ورجل أعمى فضعين ثيابك عنده. هذا أيضا صريح واضح بأن المرأة يجوز أن تنظر في الرجل. وأيضا قال الفقهاء رحمهم الله لو كان يجب على المرأة يحرم المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب عليهن الحجاب. لوجب على الرجال الحجاب. لوجب على الرجال أن يحتجبوا مثل ما إن المرأة تحتجب عن الرجل لئلا أنظر إليه. ونقول أيضا الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر إليه. لأنه ما يتم الواجب إلا بهذا. أليس كذلك؟ لأن إذا كان الرجل مكسور فالمرأة لا بد تكسور. ضروري تشوف. ما يمكن يعني تعظم رؤيتها له إلا إذا احتجب مثل ما إنه هي تحتجب. ولا قائل من أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة. ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل. ولكن كل هذا المسائل هذه وغيرها كما قلنا يجوز بشرط إيش؟ بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل. حتى صورة الرجل تكون هي طاقة أو تكون مثلا مستأثرة في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إليه إذا كان نفسه من الفتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضا وهذه مسألة لعلنا نبحثها بحثا مستقلا وهي هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مصائكم يعني متى جاز النظر إلى وجهها لا الصورة جاز النظر إلى صورة كذا هذا يعني يعني تقول متى جاز النظر إلى المرأة لكونه محرما أو خاطبا جاز النظر إلى صورته. لا دعني من مسألة التصوير هذا شيء ثاني. ومتى منع النظر؟ طيب هذا رأي رأيكم أنتم؟
ليس الصورة نظر
يعني تقول أنت إن وجود النظر إلى صورة المرأة مطلقا لأنها لا تساوي النظر إلى المرأة يعني لا تساوي. طيب هذا رأيه نعم
من النظر
يعني أن تقول هذه الصورة ليست هي المرأة وأنه إنما ورد عن المرأة فقط إنما ورد عن المرأة فقط. نعم لو حصل فتنة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله. أنا أذكر مرة أذكر لكم فيه مجلة تسمى النهضة كويتية لكنها نهضة إلى الشرق. هذه المجلة وضعت مسابقة لملكة الجمال وصورت حسب كلامه حسب ما صورت أجمل من جاءها من النساء. طبعا مثل هذا في ظني أن كثيرا من الناس الذين ليس عندهم خوف من الله يقتنون هذه الصور يقتنون صور الجمال يتمتع بها في النظر حول أن يغلب الآخر. فهذا لا شك في تحريمه. فنقول إذا النظر إلى الصورة لا يساوي النظر إلى الحقيقة وليس هو الذي ورد به النهي. ولكن متى تضمن ذلك فتنة بكونه يتعلق بها أو يقتنيها فإن ذلك يكون حراما، وإلا فلا يظهر التحريم. بالنسبة للنظر إليها في التلفزيون، يا فرعكم من قبلة نفس من الحقيقة الفرق بين الأول ما تتحرك، والثاني إن في الغالب إلا صار ملونة في التلفزيون يحكي حالها أكثر، وكذلك الصوت، وكذلك التغنج، والتمايل والرقص وما أشبه ذلك. لكن إذا قدرنا أن امرأة عادية طبيعية تذيع مثلا، هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم؟ مثل بالشارع إذا يحرم النظر إليها، والله أنا عندي إن النفس ما تتعلق بها ولا رأتها في التلفزيون مثل ما تعلق بها لو رأتها حقيقة. أنا عندي فرق بين أن ينظر امرأة في التلفزيون أو ينظر امرأة يعني صورة حقيقة. أنا في ظني إن بينهم فرق، أن بينهم فرقا. وهي في الحقيقة بعض الناس يقول إن الصورة في التلفزيون أشد من الصورة في البطاقة، لأنها تحكي الحركة في الصوت ويكون في التلفزيون فيها أعظم. ولكن عندي أيضا إن هاي تمتاز على الصورة في البطاقة، مثل ما قال تمتاز بأنها تحرك ولها صوت وهذا أدعى للفكرة، لكنها تختلف عنها لأنها لا تثبت. والصورة بالبطاقة تثبت، والإنسان يمكن يخلي عنده صورة بالبطاقة كل ما اشتهى أن يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر، لكن هذه ما تنفع لأن قد فاتت وأغلق التلفزيون واحدا. هذه حين نقول لا نسويها، أنا في ظني لماذا لا نسوي؟ لا، ما ممكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالمرأة. نحن لا نسلم نفسه، لا. معلوم الرسم مهما بلغ لا يمكن ان يكون الصور من الصور، ما في شيء، لا الصور اشد حكايه للحقيقه. لكن في كلامنا اذا لم يكن هناك فتنه ولا ضرر، وصف نساء المسلمات المسلمين للكفار هذا ضرر عظيم، هذا ضرر. ولذلك نحن نقول ما عندنا شك ان الصور اذا بقت تبتلى وتخلص ورثه بنت فلان مثلا بايدي الفساق، هذه من الحرام اللي لا شك فيه. ولهذا نرى انه من اعظم الخطر ما يفعل الان بالاعراس تصوير النساء، حتى لو يصور النساء، يعني هذه الصور تبقى في ايدي النساء، ومن يعمل النساء انها تعطيها فلان ولا ولده ولا اخوه ولا زوجه. نعم، لكن ربما تحتجون علي بالحديث الذي عرفته، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنما يشاهدها. نعم، إذا كان رسل منها أن تنعت المرأة للرجل فهذا مثل مثل الصورة يمكن أشد. نعم، الصورة أشد، هذا هو الذي يمكن أن يقال إن الصورة تذكر فيه، لأن النعت في الحقيقة يعني ذكر الأوصاف لا يحكم المرأة كما تحكيه الصورة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة تباشر المرأة وتنعتها لزوجها كان منظر إليها فهذا مثله، هذا مثله. ولكن ما هو الظاهر اللي أنا لأن الحقيقة حكاية الصفة بالنسبة للأخرى أسد أسد، لا سيما إذا كان الرسول يقول سمعته لزوجها، إن كان هذه الكلمة لزوجها إنها قيد ليس لبيان الغالب، إذا كان ليس لبيان الغالب لأن كونت سمعته لزوجها هذا يفضي إلى مسألة. أولا قد يظن الزوج إن زوجه تكره وسمعتها المرهون لأجل تزوجها. الشيء الثاني انه ربما اذا نعتته لزوجها انه هو زوجها يتعلق قلبه بهذه المراه الملعونه ويكون ذلك سببا لفراق هذه الزوجه. يعني قد يقال ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون لزوجها ان هذا ليس لبيان الواقع، وان الغالب ان المراه ما تصف النساء الا اذا صارت الزوج. يقال انه ليس لبيان الغالب ولكن لما يترتب عليه من المفاسد، حيث يظن الزوج ان هذه المراه لا تريد ولذلك تصف له النساء لعله يتعلق بهن. هذه من جهه. ومن جهه اخرى انه ربما ان الزوج نفسه اذا وصفت له زوجته هذه المراه يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه ويتحول الى الجديد. أنا في الحالة ما أستطيع أن أجزم، أنا أخبركم عن رأيي بعد هذه المناقشة، أني ما أستطيع أن أجزم بتحريم النظر إلى المرأة في التلفزيون أو في الصورة إذا لم يكن في ذلك محذور. إن كان في ذلك محذور فلا شك أنه لا يجوز، لا شك أنه لا يجوز. نعم. وشلون يعني؟ هذا صحيح أن الجنس هذا يختلف باعتبار إثارة الفكر. إن البعيد عن النار قد لا تتعلق به نفس الإنسان لا سيما الإنسان العاقل، لأن كيف يقمع الإنسان بما لا يمكن أن ينال بخلاف الأشياء المثل اللي يمكن. ولهذا والله أعلم أبيح للمحارم أن يكشفن وجوههن للمحرم، لأن نفسه ما يمكن تتعلق به أبدا إلا الإنسان والعياذ بالله قد خلق. وأما الرجال الأجانب فلا، هذه من الحكمة إنه ما يمكن لإنسان تتعلق نفسه بأحد من محارمه، ولهذا أبيح لهم الكشف. لكن هذا الذي يقول يؤيد أن المذهب الشافعي على خوف الفتنة، على الفتنة أو خوفها. وأما إذا كان الإنسان طبيعي ولا يهتز قلبه ولا مشاعره لهذا الذي يشاهد فالتحريم وتأثيم الناس به أمر فيه إشكال، أمر فيه إشكال. وتعرفون الآن الصور النساء منتشرة، فبعض الأقمشة فيها صور النساء يصب عليه بطاقة صورة امرأة يعني. وكذلك أيضا بعض الصحف أيضا هذه مشكلة، يعني تأثم الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولا إنه ما يجوز الإنسان يأثم الناس إلا بشيء يعرف أنه عاد يغلب على ظنه أو يخطأ به، فأما شيء يشك فيه فلا ينبغي أن يأثم الناس به. ولا شك أن التحرز من هذا أولى، ولكن مثلا من مسألة التحرز الأولوية مسألة التحريم، هل نقول حرام عليه تنظر كل حرام؟ أما إذا كان الإنسان يجوز أن ننظر إلى المرأة نفسها فهذا واضح من يجوز أن ينظر إلى صورته مثل ما قال الأخ في مسألة الخاطب. لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة وكان بدلا من أنه يروح مثلا لما إذا كان فيه صورة لها يرمي صورته فهذا لا بأس به، وإن كانت الصورة بالحقيقة ما تحت الواقع تماما كما هو مشاهد الآن شاهدون صور لشخص واحد أحيانا تيجي صورته مشوهة وأحيانا تيجي صورته أحسن من واقعه أيضا، أحيانا تأتي الصورة أحسن من الواقع وأحيانا تكون الصورة مطابقة للواقع حقيقة أن الصورة هذه ما تحت الواقع تماما. نعم نعم خوف الفتنة بس أبدا نعم لا 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 وإذا ما خسر لا إنما هذا هو المناط يعني هذا هو السبب سدا لهذه الذريعة. نعم نعم هو هذا، ولذلك يجوز في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة أكثر لا مضطرب كل شيء هذا مضطرب كل شيء حرم تحريم الوسائل فإنه تبيح المصلحة من الضرورة، لأن المحرم لذاته ما تبيح إلا الضرورة والمحرم تحريم الوسائل تبيح المصلحة. فمثلا عندكم تحريم ربا الفضل محرم تحريم وسائل وتبيح الحاجة أو المصلحة الحاجة كمسألة العرائض، هذه المسألة مسألة النظر محرم تحريم الوسائل كما قاله أهل العلم محرم تحريم الوسائل ولذلك تبيح المصلحة والحاجة، مثل نظر إيش نظر الطبيب للمريضة ونظر الخاطب للمخطوبة ونظر الشاهد المسؤول عليها ونظر المعامل حتى المعامل يجوز أن ينظر إلى من تعامله، مثل امرأة جرت هذه التبيع وتشن على الدكان يجوز أن يكسر وجهه لأنه يمكن يجريه اللي إذا شكيت بس أشوف وجهه مرة ثانية يجوز هذا نص العلم على جواز هذه المسألة، لأن هذا ليس من باب تحريم الذات محرم تحريم الوسائل. ويدلك على أن هذا محرم تحريم الوسائل بالنسبة للمحارم لماذا جاز أن المرأة تكسب لمحرمها؟ لأن هذه المسألة الذريعة شبه معلمة، ولذلك لو قدر أن فيه محرم وذلك إلا مقلوب وأن ينظر إلى محارم نظر الأزليات وجب منه وجب منعه، ولا تستغربوا أن ينظر أحد من الرجال إلى محارمه نظرة الأجنبيات لا تستغربوا ذلك. فأنا قد سئلت هذه الأيام عن رجل له أخت من الأرض صغيرة لها 87 تقول المرأة السائلة هل هو عليه صالحة ولا تقول إنه والعياذ بالله أخوها من أبيها ذهب بها إلى بيته وفجر بها والعياذ بالله، يعني هذا ما هو غريب إن بعض الناس تكون تجاه فجاء ينزل على أمه ولا يبالي. الحاصل إنما يقول إن تحريم النظر أصل ليس تحريما لذاته لأن المحرم الزنا محرم الزنا والفاحشة نعم، لكن النهي عن قربان الزنا لأجل أن لا نتوسل أو أن لا يكون لنا وسيلة إليه، فتحريم المرأة من أجل هذا من باب تحريم الوسائل. سبحانه وتعالى نهى تعالى أمر النساء أن لا يبدين زينتهن واستثنى استثنائين، الأول صالح الحجاج استثناء من الزينة. استثناء من تبدا له الزينة. تمام. طيب الاستثناء الأول ما هي الزينة التي تستثنى أولا؟ عبد الله ما ظهر منه. تمام. وما المراد بما ظهر منها عبد الله؟ طيب وعلى رأي المؤلف الوجه والخفان هنا والأخص الأصح الأول كما هو ثابت عن مسعود رضي الله عنه وكما أشرنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا فيما زينه الله به. طيب الزينة الثانية استثنى منها يعني. استثنى منها من تبدا له الزينة وهم البعولة وما عطف عليه البعولة وما عطف عليه. طيب هل الزينتان البرات مختلفتان في الآية أو ما زينة واحدة مختلفتان؟ تمام. كيف ذلك؟ نعم. وهذه تبدأ لكل أحد لأن بدوها ضرورة لا يمكن التحرز منه. والثانية الخفية التي لا تبدأ إلا لهؤلاء. طيب أني مظهر من هؤلاء كم عادل إلا لبولتهم؟ أو أبائهم أو أبنائهم؟ نعم. إشكال إيش اللي تكلمنا عليه أمس؟ إيه كم؟ ما؟ سؤال أحمد؟ إيه أو أبناء بولتهم أو إخوانهم أو نسائهم بس عشرة اللي تكلمنا عليه عشرة. طيب يقول الله عز وجل أو ما ملك أو التابعين غير الإربة قال الله تفسير وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة. قوله خرج وشمل خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن الإضافة موعية لا جنسية وأن المراد بنسائهن أي المسلمات. وأما على القول الثاني أن المراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه يعني الذين من جنسكم وهم النساء فلا تخط الكافرات بل يشمل الكافرات والمسلمات. وقد ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار كان فيها قوابل من الكافرات قوابل ولد من النساء فأقرهم الصحابة على ذلك. وهذا مما يدل على أن المراد بنسائهم النساء دون المسلمات ليس بقيد المسلمات. نعم إن خيف منها ضرر هذا شيء ثاني وخوف الضرر حتى في المسلمات. وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة أي ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن شمل العبيد. كيف شمل العبيد؟ وهل يراد به غير العبيد؟ الجواب نعم يراد به على القول بأن نساءهم المسلمات مثل ما ملكت أيمانهن ولو من الكافرات فيجوز إبداء الزينة لهن يعني أنه ليس خاصا بالنساء المملوكات، بل يشمل حتى العبيد حتى الذكور. يعني فهمتم الآن ولا لا؟ يعني لو قال قائل المؤلف كيف يقول شمل مناسك من العبيد، وهل هناك شيء، وهل هناك أحد غير العبيد؟ مش الجواب؟ الجواب نعم، على القول بأن المراد بنسائهم المسلمات، فإن ما ملكت أيمانهن يشمل الأمة الكافرة، يجوز إبداء الزينة لها وإن كانت وإن لم تكن من نسائهن، لأنها مملوكة، لأنها مملوكة. أما إذا قلنا بنسائهن جميع النساء فإن قوله ما ملكت أيمانهن يستصر من للذكور فقط، لأن النساء معروفات من قوله أو نسائهن، لكن المؤلف رحمه الله اضطر أن يقول ذلك لهذا السبب، على أن من أهل العلم من قصر قوله أو ما ملكت أيمانهن على النساء الكافرات فقط، وقال إن العبيد لا يجوز للمرأة لسيدته إبداء الزينة له، وإنما المراد من أثرانهم لأجل أن تدخل الأمة المملوكة إذا كانت كافرة، لأنها خرجت بنسائهم ودخلت في ما ملكت أيمانهم. لكن الصحيح أن نساءهن كما أشرنا إليه سابقا المراد به الجنس، وأن جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزينة لهن إلا إذا خشي المحذور، إذا خشي محذور فهذا لو نسل كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها، يعني تقول مثلا فلانه كذا وكذا وكذا وتصفه حتى كأنه يشاهده، فإن رسولها صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها على هذا الوجه، فإذا خش المحذور هذا شيء ثاني، لكن هذه الأشياء بدون محذور. قال أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنصب استثناء، غير وغير أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء، أصحاب تفسير لأولي، والإربة الحاجة إلى النساء من الرجال لأن لم ينتشر ذكره، ذكره مثلا ذكره خنثى كل طيب. أو التابعين يقول مالك في فضول الطعام، التابعين المراد بهم الخدم وشبههم الذين يتبعون أهل البيت، هذا المراد بالتابعين. أو التابعين أيضا الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يكونوا خدما لهم، فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء. فالتابع هو الذي يتبع أهل البيت، إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منه. لكن التابعين يجوز التأثير لهم شرط أن لا يكون لهم إربة، لا يكون لهم إربة يعني حاجة في النساء. وقول المؤلف بأن لم ينتشر ذكر كل، ما هذا قال؟ ما هذا العلامة؟ ليس العلامة أن لا ينتشر ذكره، بل العلامة أن لا يعرف منه ميل إلى النساء، لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر، ولازم. فالعلامة أن لا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقا، لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه، الكلام على أنه لا يشتري النساء ولا يميل إليهن. هذا كالمرأة لمشقة التحرز منه أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يبدين زينتهن له، فصار التابع شمنه الذي يتبع أهل البيت لتلقي فضول طعامهم إما لكونه خادما فيهم او غير خادم، لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع ايش؟ ان لا يكون له اربة في النساء. ايش معنى اربة؟ يعني حاجة. وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا، ليس ما ذكره المؤلف العلامة، بل العلامة ان يعلم انه لا يميل الى النساء ولا يرغب بهن. والغالب انه ما يكون ذكره، لكنه ليس بلازم، قد يكون الانسان ممن يميل الى النساء ويحبه ويعلقهن، لكن لا يكون ذكره، لكن لا يكون ذكره. لذلك الصحيح في هذه المسألة انه اننا نعلم عدم حاجته وميله بعدم ميله الى النساء. نعم. ولهذا كان في بيوت النبي، في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث، يعني من غير أولي الغربة، ما كان يعلمون به، حتى أنه في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان، ألا ثقل، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. ثم الأول يحسب منه شيء، لكن هذا الذي يصف المرأة هذا الوصف مش يدل عليه، يدل على أنه يميل إلى النساء، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته، لأنه تبين أنه يميل إلى النساء. فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهم وما أشبه ذلك، علم أنه صاحب حاجة، وأن نسخ قيام الذكر وهذا ما هو العلامة. عندكم ذكر كل، طيب شوفوا هاشم الأولى كل هذه. وجاين ها؟ مالك يا شاك؟ مش بعده
من
اجوان
الرجال او
الست. ايه عجيب، لان ينتشر ذكر كل، لو قال ذكره كان ما في اشكال، لكن ذكر كل يقترن في عدد. لا هي كل عندكم موجوده في كل نسخ، وعندي قشاره ذا موجوده مشغول. ها؟ ما ذكر بأن ينتسى ذكر قول؟ لا، خلنا الحاشي إلا نفس الأصل. إيه. الله من هذه العمي خسرك يا محمد وإذا متفقت النساء. قال: أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا أن يطلعوا على عورات النساء للجماع، فيجوز أن يبدى لهم ما عدا ما بين السرة والركبة. أو الطفل، الطفل هو المؤلف بمعنى الأطفال، فهي اسم جنس، اسم جنس بمعنى الأطفال. الدليل على أن بمعنى الأطفال قوله الذين، حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع. لكن فيه دليل على أن اسم الجنس إذا حلي بأن يكون للعموم ولو كان مفردا. اسم الجنس المحلى بأن يكون للعموم ولو كان مفردا. وقال الذين لم أو الطفل الذين لم يظهروا يظهروا بمعنى يطلق على عورات النساء للجماع. والمعنى أنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات. فقول لم يطلعوا لم يظهروا أي لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات. هذا المراد. وهو المراد الاطلاع بالعين، لأن الاطلاع بالعين هذا يكون في الأطفال وغيرهم، لكن المراد الاطلاع أنهم لا يدرون ماذا يصنع بالعورات ولهم لهم على بات. هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدى لهم الزينة. وقال المؤلف يظهر لهم ما بين السرة والركبة، بناء على أن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة لا أنها اللباس. ولا يضربن، كم صار اللي عندنا الآن؟ 12 صار 12. طيب ستقول إلا لبورتهم أو آبائهم أو آباء بورتهم أو أبنائهم أو أبناء بورتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإرباب من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 صنف، 12 صنف. هؤلاء هم الذين تبدى لهم الزينة الصفية، ومن عداهم لا تبدى لهم. هذا هو ظاهر الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا، والاستثناء هذا مفرق يقتضي أن من سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهم. لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم، ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع، من مصاهرة أو نسب أو رضاع، لأن في أشياء فيه من النسب من لم يذكر، من المحارم من النسب من لم يذكر، مثل العمان والأخوات. وفيها أيضا من المصاهرة من لم يذكر، نعم، لأن قال آباء بعولتهن معناه هي تكون زوجة ابن، أو أبناء بعولتهن تكون زوجة أب أولى، يعني أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزين، وزوجة الابن تبدي لأبناء زوجها الزينة، لآباء زوجها الزينة. تقول لا. طيب زوجة البنت يجوز ولا ما يجوز؟ زوجة البنت ما ذكر وهو من المصاهرة. فبعض العلماء يقول إنه يلحق بمن ذكر. وعندنا أيضا الرضاء كله جميع أقسام ما ذكر، الرضاء كله في جميع أقسامه ما ذكر. ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على البقية، وأن العرب في كلامهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية، لكن هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد. وجه ذلك أن ذكر البعض الذي يراد به الحق البقية يكتفى منه بذكر واحد، ويكون هذا الواحد على سبيل التمثيل. أما أن يذكر عدد من جنس، عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر، فهذا غير مسلم. لكن يبقى النظر فيما يبقى عند النظر في مسألة إبداء الزينة التي زينها الله به، يعني الوجه واليدين وما شابه ذلك، فهذا له دليل غير هذه الآية، له دليل غير هذه الآية. فنقول هذه الآية في زينة اللباس وشبهه، ويجب إطفاؤها على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة الدعم الوجه والكفين والساق والرقبة وما أشبه ذلك، هذا يؤخذ من أدلة أخرى، يؤخذ من أدلة أخرى. طيب هذه الآية، هؤلاء الاثنى عشر هل هم على حد سواء فيما يبدا من الزينة أو ليسوا على حد سواء؟ ليسوا على حد سواء بلا شك، ولهذا بدأ الله بالزوج لأنه أعلى من تبدأ له الزينة بمطلقه، والباقين يمكن نقول على الترتيب، يمكن أن يقال على الترتيب نعم، ويمكن أن لا يقال على الترتيب بل ينظر إلى ما جرت به العادة، إلى ما جرت به العادة، لأن حقيقة الأمر إن مثلا الأخ إذا كان عند أخته دائما في البيت ليست مثل ما إذا لم يكن يأتيها إلا نادرا، أي الحالين أشد تحشما بالنسبة لها؟ إذا كان ما يأتي إلا نادر تجد تستحي منه وتحتشم أكثر مما إذا كان دائما عندها، فينبغي مثل هذه الأشياء يقال ترتيبهم، أما الزوج هو على كل حال في القمة، وأما البقية فعلى حسب ما يدعو إليه العرف والعادة بالنسبة لإداء الزينة كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال إنه زينة. المثل الثانية، كل المؤمنات وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن. هل يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل؟ يعني هل يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل أو لا يحرم؟ يعني إذا قلنا إن المراد بالزين هنا ما زين الله به المرأة أو ما زين الله به الرجل، فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو لا يجب؟ وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأن الآية واحدة، كل المؤمنين يغض من أبصارهم وكل المؤمنات يغض من أبصارهم. وأيدوا قولهم هذا بحديث أم سلمة والمرأة الأخرى التي لما دخل ابن أم مكتوم قال النبي عليه الصلاة والسلام احتجب منه، قال يا رسول، قالوا يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال أفعمياواني أنتما. فلما أورد عليه أنه أعمى قال أفعمياواني أنتما، وأمرهم من الاحتجاب. لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم لأنه من رواية نفهان مولى أبي سلمة وهو مشهور، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة، ويدل على ذلك أحاديث صحيحة منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها وهي تنظر إليهم، حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء، وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل.